الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، مواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو اللقاء 16، عنوانه إيثار وكرم الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عنوان اللقاء إيثار وكرم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. إن الكرم والعطاء والجود شيمة أهل الإيمان، لأن الأخلاق الكريمة مصدرها الإيمان، مصدرها العقيدة، فلا ترى خلقا كريما إلا وصاحب هذا الخلق من أهل الإيمان الصادقين، لأن العقيدة الصحيحة والإيمان بالله عز وجل يثمر تهذيبا وتزكية للنفس فتجود وتعطي. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. انظر إلى هذا الربط بين الإيمان وبين الأخلاق، لتعلم أن مصدر أخلاقنا من إيماننا بربنا عز وجل وإيماننا باليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف خلق جاء من أين؟ من الإيمان، من الإيمان بالله واليوم الآخر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. الإحسان إلى الجار خلق يستمد من الإيمان بالله واليوم الآخر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قول الخير هو المنضبط بالأدلة، يستمد من الإيمان. فالمؤمن لا يكذب، المؤمن لا يفتري الكذب، المؤمن لا يغتاب أحدا، المؤمن لا ينم، المؤمن لا يقذف، المؤمن لا يسب لا يلعن إلا بضوابط الشرع. فليقل خيرا. فقول الخير أمر بمعروف نهي عن منكر، قول الخير بذل النصيحة، قول الخير إصلاح بين متخاصمين، قول الخير إعطاء الحقوق لمستحقيها، قول الخير تلاوة القرآن، قول الخير ذكر الرحمن، قول الخير سرور تدخله على مسلم عن طريق اللسان، قول الخير تسبيح تهليل تكبير الباقيات الصالحات، وخلاف ذلك من الشر. الكذب من الشر، الغيبة من الشر، القذف السب اللعن من الشر. فليكن خيرا أو ليصمت. لذا في موضع آخر قال: من صمت نجا، أي من صمت عن الشر نجا، لأن الخير لا صمت فيه، لابد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن منكر وتدعو إلى ربك وتعلم الخير، إنما الصمت يكون عن الشر. فأخلاقنا مصدرها إيماننا بربنا عز وجل، الإيمان. الأنصار ثل من أهل الإيمان، نصروا النبي العدنان، نصروا دين الله رب العالمين فرفع الله أقدارهم. كانت من أجل شيمهم شيمة الكرم، الإيثار. الإيثار أعلى مراتب العطاء. لماذا؟ لأنها تكون رغم الحاجة والفقر. في الغالب الفقير ليس عنده، فكيف يعطي غيره؟ فإذا أعطى الفقير رغم حاجته دليل نفوس عالية، دليل إيمان قوي. هذه صفة الأنصار. ولذلك عندما تقرأ سورة الحشر ترى عجبا في مقام الحب. الحب مبدأه سلامة صدر ومنتهاه إيثار. فالبداية بسلامة الصدر، فعندما تكون سليم الصدر لإخوانك فأنت محب. المحب لا يحسد، لا يحقد، ليست عنده ضغينة لأخيه المسلم لأنه محب. سليم الصدر، ودي شيمة الإيمان، شيمة أهل الإيمان. النبي كان يقول لأصحابه: لا يحدثني أحد عن أحد شيئا. لماذا يا رسول الله؟ فإني أحب أن أخرج عليكم وأنا سليم الصدر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه هي سليم. فمبدأ الحب سلامة صدر ومنتهاه إيثار، أن تعطي رغم حاجتك لمن تحب. لذلك عدد القرآن على مائدة سورة الحشر آيات لأصناف ثلاث: للمهاجرين، للأنصار، للتابعين الذين جاءوا من بعدهم، عشان نتعلم الحب، مدرسة الحب. معلمها رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول الله تعالى على مائدة سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أعلى منزلة، هؤلاء الذين تركوا الديار والأموال من أجل دين الله، نصرة للدين، تركوا الأوطان، تركوا مكة، أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله من أجل دينهم، تركوا التجارات والأموال والضياع والأبنية والأراضي، تركوا كل شيء من أجل الدين هجرة لله ولرسوله، مرة إلى الحبشة ومرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة. هذا الصنف من الناس صنف عجيب، قلوب عجيبة. إذن هم أعلى المنازل، أولئك هم الصادقون، والصدق سبيل الفلاح، أفلح إن صدق. إن تصدق الله يصدقك، نعم. ثم ثنى بالأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي المدينة دار الإيمان التي نصرت النبي العدنان، وهم الأنصار الأوس والخزرج. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون، هذه هي مبدأ الحب، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، سلامة الصدر. الله فضل المهاجرين عليهم، ونزل القرآن وهم الذين نصروا نبينا واستقبلوا المهاجرين في ديارهم وأغدقوا عليهم من العطاءات، ويأتي القرآن يقول لهم هم أفضل منكم، هم أعلى منكم، هم سبقوكم. البشر بشر، قد يجد في النفس شيئا، أنا نصرت وبذلت وفتحت داري، ومن جاءني طريدا يفضل علي، الله أكبر، ما هذه النفوس؟ انظر، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوت أبدا، أي أن منازل المهاجرين لم تؤثر في صدور هؤلاء المؤمنين، بالعكس صدورهم سالمة. ودي بتعلمنا أن الأخ يحب لأخيه الخير، ولا يجد في نفسه إن رأى نعمة على أخيه بل يفرح لها ويرجو زيادتها له، لأن النعمة بيد أخيك هي نعمة بيدك أنت، ستعود لك. ويعم الخير بالإخاء الصادق. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي من منزلتهم العالية. ليس هذا فحسب، ترقى الحب في الصدور وفي تلك النفوس المؤمنة التي نهلت من المعين الذي نهل منه النبي الأمين، إنه القرآن العظيم وسنة النبي الكريم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي شدة فقر وحاجة، يؤثر أخاه على نفسه وعلى أهله وولده، الله أكبر. لذلك علق الله الفلاح على هذه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فمبدأ الحب سلامة صدر، ومنتهى الحب إيثار وجود وعطاء رغم الحاجة والفقر والفاقة. تؤثر أخاك على نفسك، هذا هو الحب، هذا هو الحب. ثم ذكر القرآن من جاء من بعد المهاجرين والأنصار وهم التابعون والذين جاءوا من بعدهم. الله أكبر. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذه التي يفتقدها الكثيرون منا إلا من رحم ربي وعصم. أن نعرف قدر من سبقنا. اليوم من سبقك تسبه، تطعنه، تسقطه إلا من رحم ربي وعصم، بحجة التجريح والتبديع. الطالب الذي لم تثبت قدمه بعد يطعن في شيخه ويسقط العلماء، يسقط من سبقوا على الطريق واجتهدوا وعلموا وبينوا وكانوا أسباب هدايات بأمر رب البريات، عاشوا من أجل التوحيد والسنة. فإن أخطأ منهم مخطئ، وكلنا ذلك الرجل، كلنا بشر يصيب ويخطئ، من منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط. الحسنى فقط لا تكون إلا للأنبياء والرسل، ولا عصمة لأحد بعد نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإذا أخطأ الفاضل الشريف نقول هذا الخطأ يذوب في بحر الحسنات وفي بحر الخيرات، فلا يتبع على الخطأ، وينصح بأدب، ويحفظ قدره، وتعلم منزلته، وتذوب سيئته في بحار حسناته. لذا جعل الله يوم العرض عليه ميزانا له كفتان، هنا الحسنات وهنا السيئات، وهذا هو العدل والإنصاف. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبقونا بالإيمان، كانوا على الطريق على الجادة، فهؤلاء تحفظ أقدارهم ويدعى لهم بالرحمة والتردي من الله تعالى، بخلاف أهل البدع العاملين بها الداعين إليها الذين نصحوا فلم ينتصحوا، لهم تعامل آخر من شدة وهجر حتى يعودوا إلى الجادة والطريق مع حفظ حقوق الإسلام لهم، لأنهم من المسلمين حتى وإن ابتدعوا، ما دامت بدعتهم لا ترقى إلى الخروج عن الإسلام، ليست بدعة كفرية، فيبقى لهم عندنا حق الإسلام. إن هجرناهم لعلة شرعية، إن كانت فينا شدة أحيانا عليهم لعلة شرعية هو هدايتهم والأخذ بأيديهم إلى رحمة الله، لأن منهج المسلم علاج المرض لا قتل المريض. احفظوا هذا جيدا، نحن نعالج عللا لا نقتل المرضى. يأتينا المريض فنعالجه، مريض يحتاج إلى هجر، مريض يحتاج إلى نصح، مريض يحتاج إلى ترغيب، مريض يحتاج إلى ترهيب، على حسب نوع العلة والداء. لذلك لا يتصدر للأمر ولا للنهي إلا العالم، إلا العادل، إلا الرفيق. وهكذا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا، هذه هي، غلا للذين آمنوا. غل وحقد إذا رأى من يفوقه في فن ما يحقد ويغضب، يثور ويغور ويفور ويطعن ويسب وينتقص. هذا دليل خساسة تلك النفس، هذه النفس خسيسة. النفس المؤمنة تحب الخير للغير، وتفرح بالخير إن ظهر على الغير، وتدعو للغير الذي سبق على الطريق. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمبدأ الحب سلامة صدر ومنتهى الحب إيثار. لذا عنوان اللقاء إيثار وكرم الأنصار. بعد هذه المقدمة نقف مع الموقف في عجالة من مواقف الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. أخرج ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في الفتوحات الربانية من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أمر أبي بخزيرة فصنعت، والخزيرة نوع من الطعام، قطع من اللحم صغيرة يضاف عليها الماء الكثير، فإذا نضجت ذر عليها الدقيق، تسمى بلغة العصر عند بعض البلدان الحريرة، عند أهل المغرب حفظهم الله وبارك الله فيهم وفي كرمهم وجودهم، وأنتم في الغرب تعرفون طعام الحريرة جيدا لأن المغاربة كثر ودائما في محافلهم يقدمون الحريرة، وتسمى الخزيرة عند العرب. أمر أبي بخزيرة، فالخزيرة إذن نوع من الطعام، قطع من اللحم صغيرة تقطع يضاف عليها الماء الكثير، فإذا نضجت يضر عليها الدقيق، فإذا خلت من اللحم سميت عصيدة. يبقى العصيدة ماء بدقيق بدون لحم، إذا وضع اللحم كقطع صغيرة تسمى الخزيرة. أمر أبي بخزيرة فصنعت، ثم أمرني أن أذهب بها إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، أي أعد الطعام للنبي، هدية للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذا من الكرم والجود والعطاء والإيثار. يقول: فحملتها إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال لي النبي: ما هذا يا جابر؟ هذا لحم. وفي رواية: اللحم هذا؟ قلت: لا يا رسول الله، أمراني أبي بخزيرة فصنعت ثم أمرني أن أحملها إليك. قال: فقبلها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. النبي كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام، وهذه من علاماته، ولا يأكل الصدقة عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول جابر: ثم رجعت إلى أبي فقال لي أبي: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر؟ يطمئن، هل هذا الطعام أعجب رسول الله؟ ماذا قال عنه؟ هل يشتهي غيره؟ وهذا من الكرم من الجود. قلت فأخبرته، قال لي النبي: لحم هذا؟ فقال عبد الله والد جابر: عسى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهى اللحم. الله أكبر، ما هذه القلوب. يقول جابر: فقام إلى داجن لنا، والداجن شاة تربى في البيت لأنها مألوفة داخل البيت تتحرك بين الناس، تسمى الداجن، هي شاة من الغنم أو الماعز، فقام إلى داجن لنا فذبحها، ثم أمر بشيها، ثم أمرني أن أذهب بها إلى رسول الله. الله أكبر، أعد شاة وطيبها، شواها على النار جيدا، حملها جابر. يقول: فذهبت بها إلى رسول الله في مجلسه، وفي رواية في منزله، فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: جزاكم الله يا معشر الأنصار خيرا، ولا سيما عبد الله ابن عمرو ابن حرام والد جابر صاحب الهدية، وسعد بن عبادة، وفي رواية: ولا سيما آل عمرو، أي أصحاب الهدية، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فانظر رحمنا الله إياك إلى هذا المجتمع الإيماني القائم على المحبة والمودة والأخوة الصادقة. الأنصار أهل جود وكرم، دائما أبدا يرسلون الهدايا للنبي محمد، لأن النبي كان يعيش حياة الزهد، رفض الدنيا بأموالها وبشهواتها، ولو أراد أن تسير معه الجبال ذهبا لصارت بأمر ربه، وقد خيره الله في ذلك. جاءه جبريل فقال: إن شئت أن تسير معك جبال مكة ذهبا لصارت. قال: لا يا أخي جبريل، بل أجوع يوما وأشبع يوما، إن شبعت شكرت وحمدت، وإن جعت دعوت وتضرعت. وهو القائل: اللهم اجعل عيش آل محمد قوتا، وفي رواية: كفافا. قوتا يعني يوم بيوم، أكلة بأكلة، أن يقوم من على الطعام وهو يشتهيه، فلم تشبع له بطن من طعام أبدا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وروحه. وكان في بيت النبي تمر الثلاثة أهلة لا يوقد نار في بيت النبي، يعني شهران كاملان بالتمام فيهما ثلاثة أهلة ما في طبخة في بيت النبي. وكانوا يعيشون على الأسودين، التمر والماء. الله أكبر، الله أكبر، هذا هو رسولنا الأمين. الأنصار أمرهم عجيب، كيف يتركون النبي؟ فهذا سعد بن عبادة دائما يكثر من الهدايا للنبي، وهذا عبد الله بن حرام دائما يكثر من الهدايا، والأنصار جميعا كانوا يأتون بهداياهم لرسول الله، وكانوا يتخيرون اليوم الذي هو يوم عائشة، لأنهم يعلمون مدى حب النبي لعائشة، فتكثر الهدايا في يوم عائشة، لأنهم يريدون إظهار حبهم للنبي محمد ولمن يحبه النبي محمد. الله أكبر، هكذا يكون الكرم والإيثار والجود. أعد الخزيرة لرسول الله، هذا الطعام، فسأل النبي: هذا لحم؟ وكأنه اشتهى اللحم، لأنه يعيش عيشة الكفاف، صلوات ربي وتسليمات عليه، ويسأل عن الطعام الذي يقدم له. فنقل جابر: هذا لأبيه، هذا الشهيد الذي كلمه الله بلا ترجمان عندما نال الشهادة في أحد، وسأله عن أمنيته، قال: أمنيتي أن أعود إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك فأقتل في سبيلك. الله أكبر، انظر إلى كرمه وجوده ونفسه السخية. قال: لعل النبي اشتهى اللحم، قام مسرعا إلى داجن وإلى شاة ذبحها، وقام بشيها وطيبها لرسول الله، وأرسلها إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقابل النبي الهدية بأعظم منها بالدعاء، ودعاء النبي مستجاب. قال: يا معشر الأنصار، جزاكم الله يا معشر الأنصار خيرا، أي للأنصار جميعا الأوس والخزرج، ثم خص من يأتي له بالهدية الآن، ولا سيما عبد الله ابن عمرو ابن حرام هو والد جابر، وسعد بن عبادة زعيم الخزرج الذي كان يكثر من الهدايا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إخوتان، ما أجمل الإيثار، ما أجمل الكرم، ما أجمل الجود الذي يستمد من الإيمان، فتأسوا بهم واقتدوا بهم في الكرم والجود والعطاء والخير. ف فإن العطاء يجلب العطاء والخير يجلب الخير، ما نقص مال صدقة. هذا في الصدقات، ما بالك بالإيثار، ما بالك بالإيثار بالعطاء رغم الحاجة. فإن لم تجد فبكلمة طيبة، أمرك بمعروف صدقة، نهيك عن منكر صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. فإن لم تتمكن من نفع الناس بالمال فلتنفع الناس بأخلاقك، ببسمتك، بكلمة طيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah und Friede und Segen sein auf den letzten Gesandten, dem Prophet Mohammed. Werte Geschwister, es geht weiter in der Vortragsreihe Auszüge aus der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und in den 16. Treffen heißt es das Thema Bevorzugung oder Nächstenliebe und Großzügigkeit der Ansar. Ja, die Bevorzugung oder die Nächstenliebe und die Großzügigkeit der Ansar, das heißt die Helfer in Medina. Geehrte Geschwister, die richtige Aqida und der richtige Glaube, das heißt die richtige Überzeugung an La ilaha illallah, ist die Basis für den guten Charakter, das gute Benehmen, die gute Handlungsweise in unserer Religion. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam erwähnt zum Beispiel in einem Hadith, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der ist groß, der behandelt seinen Gast mit Güte. Ja? Oder er spricht, oder wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, er spricht entweder Gutes oder er schweigt. Dieser Hadith zum Beispiel deutet darauf hin, was die Aqida, der Glaube, zu tun hat mit dem Charakter. Ja? Welchen Bezug es damit hat. Deswegen, der Mu'min ist eine Person, der einen guten Charakter aufweist, der sich auch gut benimmt, der Gutes redet, der das gute Wort besitzt, der den Koran viel liest, der Allah kennt und so weiter, und sich entfernt von den schlechten Eigenschaften, von den schlechten Gerede, von dem schlechten Wort und so weiter. Die Ansar, sie haben der Religion Allahs geholfen, der Gesandten sallallahu alaihi wasallam geholfen, und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie dadurch geregelt. Meine Gärten, ist es diese Liebe, diese Zuneigung, ist eine Basis für das gute Miteinander. Ist die Basis für das gute Miteinander, und das kennzeichnet auch die Ansar. Wir betrachten uns, um diese Thematik näher zu verstehen, ja, und wie wir auch darauf kommen, betrachten wir uns einen oder Verse aus Surah Al-Hashr, Surah Hashr, wo Allah subhanahu wa ta'ala auf Gewisses eingeht. Und wir müssen vorher wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran sagt, am Tage, an dem weder Vermögen noch Söhne helfen, sondern nur gerettet wird, wer zu Allah mit einem reinen Herzen kommt. Und das ist sozusagen der Auslöser für gutes Handeln, für guten Charakter, für gutes Benehmen und so weiter, damit das resultiert ist, die Reinheit des Herzens. Die Reinheit des Herzens. Allah subhanahu wa sagte, das gehört den armen Auswanderern, die aus ihren Wohnstätten und von ihrem Besitz vertrieben worden sind, weil sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen trachteten und Allah und seinen Gesandten helfen. Das sind die Wahrhaftigen. Hier redet Allah subhanahu wa ta'ala über die Auswanderer. Ja, über die Auswanderer. Im nächsten Vers, in Surah 59, Vers 9, spricht Allah azza wa jalla jetzt über die Helfer. Und diejenigen, die in ihren Wohnstätten und im Glauben vor ihnen zu Hause waren, lieben all die, wer zu ihnen ausgewandert ist. Und empfinden in ihren Brüsten kein Bedürfnis nach dem, was diese gegeben worden ist. Und sie ziehen sie sich selbst vor, auch wenn sie selbst Mangel erlitten. Und das ist eine gewaltige Eigenschaft von den Ansar, was hier Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Denn sie empfinden keinerlei Groll im Herzen oder warum hat Allah ihnen mehr gegeben und dies und jenes und uns nicht und so weiter. Wie sind sie bevorzugt? Das heißt, sogar die Ansar hatten solche Herzen, sie haben die Auswanderer bevorzugt, selbst wenn sie selber Schaden hatten. Selbst wenn sie selber dadurch eher in Schwierigkeiten geraten werden oder schwierige Situationen, Prüfungen hatten. Allah spricht weiter, und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, das sind diejenigen, denen es wohlergeht. Das sind diejenigen, die es wohlergeht. Allah bezeichnet sie was? Und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, das sind diejenigen, denen es wohlergeht. Das sind gewaltige Charakterzüge. Im nächsten Vers dann spricht Allah subhanahu wa ta'ala, und hier sind die Tabi'in gemeint. Und diejenigen, also die danach kommen, und diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, sagen, unser Herr, vergib uns und unseren Brüdern, die uns im Glauben vorausgegangen sind, und lasse in unseren Herzen keinen Groll sein gegen diejenigen, die glauben. Unser Herr, du bist ja der Gnädige und Barmherzige. Der Gnädige und der Barmherzige. Wisst ihr, mein geehrter Bruder, am jüngsten Tag zählen die guten Taten und die schlechten Taten werden gewogen. Die guten und die schlechten Taten werden gewogen, Yawm al-Qiyam. Und dies wird am Ende entscheiden. Von daher muss jeder auf seine Taten achten, wie er sich verhält, was er tut, was er empfindet, wie sein Zustand des Herzens ist und so weiter und so fort. Auch wenn du vielleicht mit Leuten sprichst, die Fehler besitzen in der Religion, die vielleicht eine Bida praktizieren und so weiter, Erneuerung praktizieren, aber jetzt keine Bida, die zum Kufur führt oder die aus dem Islam heraustretet, sondern er ist immer noch dein Bruder in der Religion. Wie ist deine Verhaltensweise gegen solchen Leuten, gegen andere? Ist er mit Strenge, mit Hass, mit Groll gefüllt? Oder wie ist sozusagen dein Umgang mit diesen Personen, die vielleicht auch Fehler besitzen? Wie ist der Umgang damit? Wir müssen wissen, dass der Charakter eines Muslims eine Heilung für die Kranken ist. Der Charakter eines Muslims ist eine Heilung, ja, für den anderen, der anders denkt, der Krankheiten hat, der Herzkrankheiten hat, der Krankheiten hat in der Aqida, der Fehler besitzt. Der wahrhaftige Muslim, sein Charakter ist eine Heilung für ihn. Und es ist keine Tötung oder keine Bekämpfung für ihn oder kein Schaden für den anderen. Das müssen wir verstehen. Und nach dieser längeren Einleitung kommen wir zu dem Hadith, der heute auch die Basis darstellt, und zwar von Jabir ibn Abdillah radiallahu anhum, er sagte, mein Vater hat befohlen, eine Art Kaisara, das ist eine Art Fleischstückchen, kann man sagen, also Fleisch ganz klein gemacht und mit Wasser. Man würde in Deutschland sagen, eine Art Brühe. Ja, ist das eine Art Brühe? Ist das, es ist also so klein gemacht, dass man kann, also es ist nicht direkt so festes Fleisch, was man zu sich nimmt, sondern klein gemachtes Fleisch mit viel Wasser drin. Und das wurde vorbereitet. Mein Vater hat befohlen, diese Brühe vorzubereiten. Dann bin ich damit zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen. Sein Vater hat ihm das also befohlen, zu ihm zu gehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, was ist das, O Jabir? Ist das etwa Fleisch, also richtiges Fleisch? Er antwortete dann, nein, mein Vater hat befohlen, dass ich damit dies und jenes zubereite, und so habe ich es gemacht und damit bin ich sozusagen zu dir gekommen. Ja, das heißt, er hat ihm also die Sache erklärt. Und hier sieht man, wie die Sahaba und hier in dem Fall die Ansar, wie sie bedacht waren, den Propheten zu beschenken, ihnen Geschenke zu geben und so weiter. Ja, da haben sie sehr darauf geachtet. Der Vater, als danach kam er zurück, der Vater fragte ihn, als er zurückkam dann, was hat der Prophet sallallahu gesagt? Da sagte er, also Jabir sagte, dass der Prophet sallallahu wohl, er hat ihm dann erzählt, was passiert ist und so weiter, und danach hat er gesagt, der Prophet sallallahu hatte wohl Appetit auf richtiges Fleisch. Ja? Weil er hat danach gefragt, das heißt, er hat gesagt, der Prophet hatte den Appetit auf richtiges Fleisch. Das heißt, danach, bevor dann sein Vater, als er das gehört hatte, befahl sein Vater, ein Tier zu schlachten, Und hat es dann in Auftrag gegeben, dieses Tier dann zuzubereiten, es zu grillen und so weiter. Und danach sagte der Vater, geh damit zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er ging dann zu ihm und erklärte ihm dann, was passiert ist, und er gab ihm sozusagen das Fleisch. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er hat sich dann bei ihm bedankt und hat Bittgebete gesprochen, möge Allah mit euch mit dem Besten belohnen und so weiter. Das heißt, Allah, der Gesandte Allah s.a.w. hat ihm hier gedankt und hat Bittgebete für sie gesprochen. Und dies zeigt uns, geehrte Geschwister, wie bedacht und wie detailtreu die Sahaba waren im Umgang mit dem Gesandten s.a.w. Wie sie darauf geachtet haben, dass sie ihm etwas geben, Geschenke geben und so weiter. Und im Allgemeinen waren die Sahaba so, das heißt, sie haben sich angestrengt, ihm zu geben. Und sie haben ihm Geschenke gegeben und keine Sadaqa, denn die Propheten nehmen keine Sadaqa an, sondern ein Geschenk. Und sie waren bedacht, und das ist sehr, sehr oft passiert. Und das zeigt, wie sie ihn geliebt haben und wie sie ihn wertgeschätzt haben und was sie gegen ihn empfunden haben und was ihr Charakterzug war. Ja, dadurch hat auch Allah subhanahu wa ta'ala sie gesegnet und ihnen eine hohe Stellung gegeben. Geehrte Geschwister, von daher, das sollte auch eine Lehre sein, auch für uns, oder das, was wir uns mitnehmen sollen, dass man die Herzen reinigt, dass man seinen Charakter reinigt, dass man sich Vorbilder nimmt, wie es hier die Sahaba in diesem Fall sind, oder dass wir bessere Muslime werden, Leute werden, die einen besseren Umgang miteinander pflegen. Ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich und für euch.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد على آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا ربنا لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عاصيا إلا هديته ولا غريبا إلا رددته ولا سائلا إلا أعطيته ولا داعيا إلا أجبته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته اللهم وفق الطلبة والطالبات اللهم وفق الطلبة والطالبات اللهم وفق الطلبة والطالبات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا ألف بين قلوبنا اللهم اكشف الغمة عن الأمة اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام احفظ لنا نساءنا رب لنا أولادنا اجعلهم قرة عين لنا اجعلهم صالحين مصلحين وفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين احفظ لنا من نحبهم فيك بارك في أعمارهم وأرزاقهم وذرياتهم اشف مريضهم وارحم ميتهم أبدلهم فرجا وفرحا احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين عباد الله لا تنسوا تسجيل الأسماء في هذه الجمعة في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين كان هذا هو الكلام وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.